السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا المجلس وخاتمة هذه المجالس في 28 من شهر شعبان عام 35 وبعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل ما لزم من ما بقي من المجالس السابقة وما تبعها، وذلك من مما تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله في أحاديث الصيام وكلامهم عليها، وشيء من فقهها عند السلف، شيء من فقهها عند السلف. وأول هذه الأحاديث هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى عند الدارقطني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وكذلك الطبراني من حديث كيسان القصار عن يزيد عن علي بن أبي طالب، جاء موقوفا وجاء أيضا مرفوعا عند الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن، وفي كلا الطريقين كيسان القصار وهو ذاهب الحديث، وقد عله الدارقطني رحمه الله بكيسان القصار. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة في هذا الباب مما هي أصح منه، وتقدم الإشارة إلى ما هو أمثل منه، وهو حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم. وهذا أيضا يخالف الأصل الوارد في ذلك من إطلاق استحباب السواك، وكذلك أيضا من قرائن نكارته المتنية أنه لا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السواك للصائم في زمن أو ساعة من النهار، وإنما الذي يأتي عن بعضهم هو النهي عن السواك بسواك الرطب، وذلك مما يتحلل إلى جوف الإنسان، فقد قال بكراهة هذا بعض الفقهاء من أجلة التابعين. وأما الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فالأحاديث في استحباب السواك عندهم مطلقة، وقد جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل ثم لا يعمل به الصحابة هذا من قرائن إنكاره ورده، ولهذا لم يخرج الأئمة هذا الحديث في كتبهم الأصول، وإنما تفرد بإخراجه عنهم الدارقطني والطبراني وأشباههم، وهذه من مضان كتب الغرائب والأفراد. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فهو منكر مرفوعا ومنكر موقوفا لتفرد كيسان القصار به. والحديث الثاني هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر ولو صامه. وهذا الحديث وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي المطوس أو ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر من جهة أيضا إسناده ومن جهة متنه، أما من جهة إسناده فإن هذا الحديث قد تفرد به أبو المطوس أو ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة، وقد أنكر عليه هذا الحديث
أئمة النقد كأحمد والبخاري وغيرهم. فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث قال لا أدري من ابن المطوس ولا من أبوه. وكذلك أيضا أنكر هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ، فإنه قال لا أعلم سماع أبي المطوس من أبيه ولا أبوه من أبي هريرة. وهذا أيضا من صيغ الإنكار، وهذا من صيغ الإنكار. وذلك أن الرواة إذا كانوا مجاهيل بأعيانهم جهالة السماع في روايتهم أظهر، جهالة السماع في روايتهم أظهر. وذلك أن الراوي إذا كان مجهولا في ذاته في حاله فكيف يعرف صيغة السماع التي يحدث بها وتؤتمن؟ حينئذ يكون الجهالة تتعدى أيضا إلى صيغة سماعه، هل سمع أو دلس أو روى بواسطة وأرسل وغير ذلك. ولهذا لا تعرف حاله ولا تعرف حال أبيه، وكذلك أيضا لا يعرف سماعه من أبيه ولا سماع أبيه من أبي هريرة. وكذلك أيضا من النكارة في هذا الحديث والنكارة المتنية أن هذا الحديث فيه وعيد وتشديد في مسألة القضاء لمن أفطر يوما من رمضان متعمدا. والتشديد في ذلك مما لا يختلف فيه من عرف أصول الشريعة، وذلك أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا لا شك أنه ترك شيئا من هذا الركن، وتركه للركن موبق وكبيرة من كبائر الذنوب. ولكن إطلاق عدم التكفير بمثل هذه العبادة نقول أيضا يحتاج إلى دليل صحيح صريح، وذلك أن مثل هذا وعيد ثقيل يحتاج إلى ما هو أقوى من هذا الإسناد. وأما هذه المسألة وهي مسألة القضاء في من أفطر يوما من رمضان متعمدا، فقد تقدم معنا الإشارة إلى شيء من ذلك، أن الصائم إذا أفطر يوما متعمدا من رمضان فإن عامة العلماء أو أكثرهم على أنه يقضي، وذهب قلة إلى عدم قضائه. ومن قال بالقضاء لا يلزم من ذلك أن يكون هذا كفارة لفعله ذلك. وذلك أن الإنسان إذا أفطر يوما من رمضان متعمدا صام يوما ثم قضاه بيوم، فهذه ليست كفارة لأنه ليس بمعذور بخلاف من تركه وهو معذور. وذلك أن الله عز وجل خير الإنسان المسافر بين الفطر والقضاء وبين الصيام. وكذلك أيضا الشيخ الكبير والمرأة الحاملة والمرضع. وأما من ترك ذلك متعمدا في نهار رمضان فإنه لا يدخل في أبواب الكفارات، ولكن يجيبون عليه القضاء تعظيما لحرمة الصيام مع التوبة. وهناك من العلماء من قال بعدم وجوب القضاء، ولكنهم يرون الفطر، يعني أنه أفطر ولكن لا يجب عليه أن يقضي، ويقيسون هذا على الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها ولكنه لا يجب عليه أن يقضيها، فهم يلتزمون بهذا. وذهب إلى هذا غير واحد من العلماء كابن خزيمة، وكذلك أيضا ابن تيمية وابن رجب وغيرهم. ومنهم من قال إنه لا يفطر أصلا، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان أنه لا يفطر، ولكن لا يفطر أصلا، ولكن يجب عليه التوبة والاستغفار، وهذه لها بحثها. وربما تأتي معنا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه واستغفر الله، في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في زيادة هشام بن سعد، حديث هشام بن سعد عن ابن شهاب الزوري، يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر من جهة إسناده، وكذلك أيضا منكر من جهة متنه. الحديث الثالث، وحديث رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه خلاف، وذلك في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك الخلاف في لفظه وكذلك أيضا في مسنده، واختلف فيه على سفيان الثوري، وأكثر أصحابه يرفعونه هذا الحديث، وذلك أنه يرويه عبد الرحمن بن مهدي وأبو عاصم النبيل وغيرهم يروونه عن ابن شهاب، يروونه عن سفيان الثوري ويجعلونه مرفوعا. خالفهم في ذلك عبد الرزاق كما في كتابه المصنف، فإنه رواه عن سفيان وجعله موقوفا، ويظهر والله أعلم أن الصواب في هذا الحديث الوقف. ومن وجوه الاختلاف في هذا الحديث أنه تارة يجعل من مسند رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يجعل من مسند أبي سعيد الخدري، وذلك أنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على اضطراب الحديث. والأصل في هذا الحديث أنه منكر، وقد أنكره غير واحد من الأئمة كالدارقطني رحمه الله. والحديث الخامس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في القبلة ووصاء فأذنه، فجاء رجل آخر فاستأذنه فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود كذلك أيضا في سننه من حديث أبي العنبس العدوي الكوفي عن الأغر أبي مسلم المدني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به أبو العنبس عن الأغر أبي مسلم المدني عن أبي هريرة، وهذا الحديث فيه أبو العنبس وهو مقل الرواية ومستور الحال، وقد تفرد بهذا الحديث، ولا يعرف هذا التفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقبل وصائم كما جاء في حديث عائشة، ولكن عائشة تقول كان أملككم ليربه، وهذا دليل على أن القيد في ذلك هو ملك الإرب وعدم الوقوع في الإثم وهو خروج المني. وأما ما يتعلق بأصل القبلة فإن الدليل قد دل على جوازها، والتفريق في ذلك يحتاج إلى دليل. وكذلك أيضا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله لم يفصلوا هذا التفصيل، فالوارد عن عامتهم الإطلاق كما جاء عن عائشة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وعن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عباس. فنقول إن ما جاء في هذا من الدلالة على الجواز والإطلاق يدل على أن الأصل في ذلك هو قدرة الإنسان على حبس نفسه، قدرة الإنسان على حبس نفسه. وأما التفصيل في غير هذا القيد فإنه لا دليل عليه في ظاهر فتيا الصحابة. والعلماء عليهم رحمة الله في مسألة القبلة للصائم هي شبيهة في تعليلها في مسألة الاحتجام للصائم، وذلك أن الاحتجام يفضي إلى الضعف والفطر، وذلك أن الإنسان إذا احتجم وخرج منه الدم ضعف بدنه إذن فالاحتجام وسيلة إلى الوصول إلى الفطر، كذلك أيضا في القبلة وسيلة إلى المواقعة، والمواقعة يأثم بها الإنسان ولهذا نقول إن الأدلة ما جاءت بالنهي عنها، وكذلك أيضا في أقوال السلف ما جاء الدليل في ذلك بالمنع منها لذاتها. ولهذا كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فيما رواه طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس قال إنما هي دليل، يعني أنها ليست محرمة بذاتها، والتحريم في ذلك يفتقر إلى دليل، كذلك أيضا التفصيل في هذا يفتقر إلى دليل. وهذا الحديث تفرد به مستور مقل الرواية عن الأغر عن أبي هريرة عليه رضوان الله، وكذلك أيضا فله ما يستنكر، ومما يستنكر منه حديثه هذا في التفريق بين الأمرين. ثم أيضا إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القبلة للصائم في حديث، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك، وإنما جاء هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. والحديث الخامس وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل أكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث أبي العاتك طريف بن سليمان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد في هذا الحديث أبو العاتكة طريف بن سليمان عن أنس بن مالك، وهو ليس بثقة، لين حديثه غير واحد من العلماء، وتفرد بهذا الحديث عن أنس بن مالك، وتفرده بهذا الحديث منكر. ولهذا قال الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث ليس في هذا الباب شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أبواب الاكتحال. ثم أيضا من أبواب الفائدة أنني لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من التابعين نهى عن الاكتحال للصائم، وإنما جاء عن بعض أهل البصرة أنه نهى عن بعض أنواع الاكتحال أو كره بعض أنواع الاكتحال ولم ينهى عنها، ولم يقل أحد أنها مفطرة لا من الصحابة ولا من التابعين. فالوارد عنهم في ذلك جواز الاكتحال، لا من الصحابة ولا خلاف عندهم في ذلك، ولا كذلك أيضا من التابعين أن أحدا منهم قال إن الاكتحال يفطر. وبه نأخذ مسألة، وهي أن العين ليست منفذا عنده من الجوف، وإن كانت منفذا ضعيفا ضئيلا جدا، إلا أنها لا تدخل في أبواب التفطير. العلماء رحمهم الله يجعلون المنافذ إلى الجوف منافذ أصلية ومنافذ ظنية، أصلية في ذلك هي الفم، والأنف الظنية في ذلك العين، والأذن كما يذكر أهل الطب أن الأذن ليست منفذا، وأن الأذن ليست منفذا إلا في حالة إذا كان الإنسان مريضا، وذلك بضعف أذنه بثقب أو نحو ذلك، فإنها تصل إلى الجوف. أما الأصل فإنها ليست بمنفذ الجوف، لهذه القطرات التي تستعمل في الأذان لا تفطر بإطلاق، والاستثناء لا أثر له في القاعدة، وحكمه خاص به. وأما العين فيبقى على هذا، لماذا؟ لأن العين حتى لو وجد الإنسان الطعم في حلقه فإنما يصل إلى الإنسان من باقي الماء من مضمضته ما يصل إلى جوفه أكثر مما يصل إليه من عينه قطعا، ومع ذلك حث الإنسان على المضمضة وكرهت له المبالغة ولم يبطل صيامه بها ولهذا سئل بعض السلف كعطاء عن مسألة المضمضة والمبالغة ثم أن يخرج الإنسان ما يخرج الماء بعد المضمضة وإدارته في فمه ثم يبلع ريقه هل يجوز له أم لا؟ قال وما الذي يصل إلى جوفه، يعني ما الذي يصل في هذا شيء لا حكم له، لا حكم له. وذلك لما كان الماء لا طعم له فإذا اختلط بريق الإنسان ثم أخرج مضمضته ثم ابتلع ريقه قطعا سيبقى من الماء في فمه لكنه لا يدرك طعمه في جوفه لأن الماء لا طعم له ولهذا من هذا مما يعفى عنه مع اليقين به وكذلك أيضا فيما يتعلق في قطرات العين، ولهذا يفتى من يستعمل الدواء عن طريق عينه لعينه يعني لا يعالج شيء مثلا في داخله مما مثلا من الأشياء التي تصل عن طريق العين مثلا بعمليات أو أنابيب يسيرة دقيقة جدا بحيث يصل إلى جوفه نحو ذلك، نقول هذا لا يعالج عينه وإنما يعالج جوفه، ما يصل إلى الجوف عمدا عن طريق أي منفذ فيكون هذا من المفطرات أما الذي يضع في عينه لعينه فهذا من الأمور الخارجة، ولو وجد الإنسان طعما في حلقه فإن هذا مما لا حكم له. ولهذا نقول إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاكتحال شيء، لا في النهي عنه ولا في الأمر به للصائم، كما في قول الترمذي رحمه الله ليس في هذا الباب شيء يثبت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في باب الاكتحال. وتقدم معنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكحل بالإثمد المروح وقال ليتقي الصائم، وذكرنا أنه منكر أيضا تفرد به عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيضا إنكار الترمذي رحمه الله أيضا لهذا الحديث. الحديث السادس هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فذكر الحديث وهو الحديث في الصحيحين ولكن عند أبي داود في زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما مكانه واستغفر الله. الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويرويه عن ابن شهاب الزهري جماعة من الرواة، يرويه كمالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة وشعبة بن الحجاج ومعمر وغيرهم يروون هذا الحديث ولا يذكرونه بهذا الإسناد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث هشام بن سعد عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، وهشام بن سعد ثقة ولكنه قد روى هذه الرواية وهي صم يوما مكانه واستغفر الله، وخالف في ذلك الثقات من أصحاب ابن شهاب الزهري، خالفهم بالإسناد والمتن. أما بالإسناد فإنه روى الحديث عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، وهم رووه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأما من جهة المتن فروى الحديث عن حميد عن أبي هريرة وذكر القضاء، قال صم يوما مكانه واستغفر الله، ولم يذكر هذه الزيادة. وهذه الزيادة زيادة منكرة، زيادة منكرة من جهة الرواية، وذلك أن أثرها في الحكم ظاهر، أن أثر هذه الزيادة في الحكم ظاهر وهو إيجاب القضاء والنص عليه وتواطؤ هؤلاء الثقات الكبار. ويكفي في هذا مالك وشعب بن الحجاج في روايتهم لهذا الحديث، ومع ذلك يرون هذا الحديث ولا يذكرون هذه الزيادة، ويذكرون ما دونها من أحكام، وتركهم لها دليل على أنهم ما سمعوها من ابن شهاب. ويحتمل أن هشام بن سعد قد روى هذا الحديث واستقر لديه الأمر بالقضاء فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. وفرق بين استقرار الحكم عند الراوي وبين نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وقولنا للمجامع في نهار رمضان استغفر الله في هذا الحديث مثلا إقحام للفظ لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان المعنى صحيح، فمن لا يقول لعاص وارتكب كبيرة لا يقال له استغفر الله، ولكن أن تجعل في سياق لم تأتي به ولم يسمعها الراوي فإن هذا تقويل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقله. وما كل معنى صحيح ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اتفق العقلاء عليه فيبقى على اتفاقهم ويبقى تشهد له الأصول العامة، لكن لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكم في الكتب من أمثال وحكم وإشعار وألفاظ من البلاغة والأدب وغير ذلك مما يطبق العقلاء على صحتها، ولكن لا يجوز لأحد أن ينسبها. ولهذا يشدد الأئمة عليهم رحمة الله في نسبة أقوال للنبي واختلف في رفعها ووقفها، ينكرون الرفع مع صحة لفظ ومعنى الموقوف والإجماع عليه، وذلك لشدة الحياطة في نسبة الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد هشام بن سعد يحتمل أنه روى هذا الحديث فغلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، لأن القول بذلك مشهور وعليه جمع غفير أو عامة العلماء في مسألة القضاء فأورده. وجاء عن ابن شهاب الزهري من رواه كرواية هشام بن سعد، فقد رواه صالح بن أبي الأخضر وأبو أويس المدني يروون هذا الحديث متابعين لهشام بن سعد، ولكن في حديثه ما لين. وحديث الثقات الكبار الحفاظ كمالك وأضرابه منفردا، الواحد منهم أولى من رواية هؤلاء مجتمعين، فكيف وقد اجتمع مع أولئك من هو أولى من هؤلاء المجتمعين أيضا، وذلك كشعبة ابن الحجاج وشعيب ابن أبي حمزة وغيرهم الذين يروون هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون ذلك. ولهذا أنكر الأئمة عليهم رحمة الله هذه الزيادة حتى من يقول بها أنكر هذه الزيادة الإمام أحمد رحمه الله والبخاري والدارقطني وغيرهم ينكرون هذه الزيادة، وذلك لمخالفتها لرواية الثقات وعدم إخراج البخاري ومسلم لها دليل أيضا على إنكارهم لها. وهنا مسألة في قوله في هذه الزيادة صم يوم المكان واستغفر الله، هذه تدل على مسألتين. المسألة الأولى على أن الجماع يفطر، المسألة الثانية على أنه فطر أو لم يفطر يجب فيه أن يقضي ذلك اليوم، أن يقضي ذلك اليوم. ومعلوم أن المسألة الأولى وهي مسألة أنه يفطر في قوله وصوم يوم المكانة، أن هذه المسألة محل نزاع عند العلماء في مسألة هل الجماع يفطر الصائم أم لا. وعامة العلماء ويحكي بعضهم الاتفاق على أنه يفطر، ويحكي بعضهم الاتفاق على وجوب القضاء والفتية بالقضاء لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى بها ولا بخلافها وهذا في المروي عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك، هل يجرون الأحاديث على ظاهره ويقولون بالقضاء وأنه أفطر، أم يقولون بخلاف ذلك؟ عامة العلماء يحملون هذا على أن هذا الحكم قد استقر عندهم بالفطر والقضاء، أنه أفطر وقضى ولا نزاع عندهم، قالوا لاستقرار هذا الحكم كحال الذي يأكل ويجب عليه أن يقضي، وهذا لا يحتاج إلى ذكر. قال وعدم النقل عنهم في هذا لا يعني في ذلك عدم القضاء أو عدم الفطر. وهنا جاء عن عطاء ابن أبي رباح كما رواه ابن جريج عنه في وجوب القضاء، وكذلك أيضا جاء عن جابر عن عامر بن شراحيل الشعبي أيضا القول بالقضاء، وهذا جاء عن ابن جريج عن عطاء، وعطاء من أئمة الفقه في مكة من أجلة التابعين، وعامر بن شراحيل الشعبي من أئمة الفقه في العراقيين، وقال بهذا. جاء عن جابر بن زيد في المصنف من حديث عمر بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل في رجل أنزل في نهار رمضان بشهوة فقال لا يقضي، وهذا أعلى رواية في عدم القضاء، أعلى رواية في عدم القضاء. والذي يظهر والله أعلم بغض النظر الترجيح أن حكاية الإجماع في هذه المسألة فيها نظر، وإن كان العامة والأشهر يقولون بالقضاء، إلا أن حكاية الإجماع مع ورود مثل هذا القول عن جابر بن زيد يجعل المسألة فيها خلاف قديم المسألة فيها خلاف قديم. ومن العلماء من يرى أنه أفطر لكنه لا يوجب القضاء أصلا على من فعل شيئا متعمدا، من القرائن التي يقول بها من يقول بعدم القضاء من القرائن في هذا، يقولون إن الجماع في نهار رمضان يختلف عن الأكل والشرب، وذلك أن النهي عن الجماع هو نهي عارض جاء بعد أصل الإمساك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام على أمة الإسلام من قبل، سواء كان صيام النافلة ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الفريضة وهو صيام يوم عاشوراء. وما أمر الله سبحانه أنهى الله سبحانه وتعالى عن الجماع إلا لما فرض صيام رمضان، مما يدل على أن النهي جاء بعد ذلك. ويؤيد هذا ويعضده أن الله سبحانه وتعالى أول ما نهى عن الجماع نهى عنه ليلا ونهارا، ثم أحله في الليل، مما يدل على أن الإنسان لو واقع ليلا في زمن النهي ليلا ما أثر على صيامه نهارا، مما يدل على أن النهي هو أمر آخر منفك عن مسألة الفطر، وإنما نهي عن التلبس بمثل هذا الفعل، لا ينعى التلبس بمثل هذا الفعل. وهذا قرينة لمثل هذا القول، والمسألة هي من المسائل التي أو الخلاف فيها قديم. ومن الأئمة الذين يقولون بعدم وجوب القضاء ابن خزيمة وابن تيمية وابن رجب، وهذه المسألة من المسائل التي انفرد بها ابن تيمية رحمه الله عن المذاهب الأربعة، وأيضا من المسائل التي أوذي بسببها ونسب قوله إلى الغرابة. ومن الغرابة أن ابن رجب رحمه الله لما ترجم لابن تيمية في الذيل طبقات الحنابلة قال وأغرب، يعني ابن تيمية في فتياه هذه وهو يقول بها رحمه الله، ويظهر أنه قال بها بعد ذلك، يظهر أنه قال بها بعد ذلك. وعلى كل قول ابن تيمية رحمه الله لا يدل على أنه لا يقول بأن الجماع لا يفطر، ولكنه يقول بعدم القضاء لاضطراده في مسألة عدم القضاء في المتعمد وهذا قول لبعض العلماء، أنه يقول أن التارك للصلاة أو تارك للصيام متعمدا هو مرتكب لكبيرة وموبق، لكنه لا يجب عليه أن يقضي وأدلتهم في هذا لهم مجموعة من الأدلة، منها أن الدليل جاء في مسألة الصلاة الإتيان بها في حال الأداء والقضاء والإعادة والتكرار. مسألة الإتيان المتعمد ما هي؟ هل هي بالنسبة له أداء أم قضاء؟ والقضاء إنما جاء يتعلق في حال الإنسان الذي ينسى الصلاة أو كان نائما عنها أو نحو ذلك يقضيها فيما بعد ذلك. الإنسان الذي يكرر الصلاة يعيد الصلاة ويكررها ونحو ذلك دل عليه الدليل في قضايا وصور أيضا معينة لا يدخل فيها في مثل هذا. كذلك أيضا ما يأتي مثلا في إعادة الإنسان لصلاته، يأتي في إعادته مثلا في سبيل الاحتياط كقول بعض العلماء في من صلى صلاة ولكنه لا يعقل منها شيء، بعضهم يستحب له أن يعيدها، أن يعيد هذه الصلاة مع أنه ما وقع في مبطل، أو يعيد هذه الصلاة لاحتياطا إما لميل أو انحراف عن القبلة أو في مسألة الوضوء والشك فيه. وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة مما يحتاج إلى بسط، وأيضا ليس هذا محل بسطه. ولهذا نقول إن كلام العلماء رحمهم الله في هذه المسألة لا يلزم ممن قال بعدم وجوب القضاء أنه يقول بعدم التفطير، مع وجود عدم التفطير عند بعض السلف عليهم رحمة الله. والمترجح في هذه المسألة في مسألة القضاء مترجح والله أعلم أنه لا يقضي، وأما مسألة هل أفطر أو لم يفطر هذه أيضا من المسائل التي تحتاج إلى بحث وتحرير. ومن جهة الأثر في هذا، من جهة قلنا أفطر أو لم يفطر، إذا كنا نقول بعدم وجوب القضاء القضاء عليه فيبقى الأثر في ذلك ضعيف، الأثر في هذا ضعيف باعتبار أن الأثر في هذا هو القضاء وعدم وجوب القضاء عليه، هو الذي يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يستكثر من الإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، على الله عز وجل أن يتجاوز عنه. نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوفيق والسداد والإعانة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.